بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء نرحب بشيخنا الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فمرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين، سأل الله لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين. لعلنا نبدأ في درسنا يا شيخ مباشرة.
نعم. بسم الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه، بشرط أن يستدعيه شاهد الأصل فيقول: أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا. ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع، ومتى لم يحكم أو متى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها.
طيب.
الفصل اللي بعده
نأخذها فصلا فصلا. الحمد لله رب العالمين المحمود الذي لا الحمد لله رب العالمين المحمود الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الدرس نبدأ بهذا الباب وهو استكمال ما يتعلق بكتاب الشهادات، باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. الشهادة على الشهادة، تقدم أن الشهادة هي خبر الإنسان بما علمه، وتقدم أيضا أن الشهادة من أهل العلم من يشترط فيها لفظ أشهد، وكنا قد ذكرنا فيما مضى أن الراجح أنه لا حاجة إلى ذكر هذا اللفظ ولا مشتقات هذا اللفظ، لأنه يكفي فيه الخبر بما علمه الإنسان، كما دل على ذلك الكتاب والسنة ودل عليه ظاهر عمل السلف. يقول رحمه الله: باب الشهادة على الشهادة. في بعض الأحيان لا يتمكن الأصل، لا يتمكن الشاهد من الإدلاء بشهادته لوجود ما يمنع من الإدلاء بالشهادة، إما لبعد المكان أو لوجود مانع يمنعه، سواء كان ذلك مانعا شخصيا أو مانعا محيطا به أو مانعا في متعلق بالقضية أو مانعا يتعلق بالمشهود عليه. المقصود أنه قد يحتاج إلى أن يدلي الشاهد بما شهد لكن لا يحضر عند القاضي في الإدلاء بالشهادة، فعند ذلك نحتاج في تثبيت هذه الشهادة إلى من يشهد على هذه الشهادة، إلى من يشهد على هذه الشهادة. فمثلا زيد يشهد على عمر بأنه اقترض من بكر كذا وكذا من المال، شهد ذلك وحضره وعلمه، لكن لا يستطيع أن يدلي بهذه الشهادة. ففي هذه الحال نقول يجوز الشهادة على الشهادة، وهي أن يأتي من يشهد بأن زيدا يشهد على عمر بأنه اقترض من بكر، وهذا ما يدور عليه هذا الباب بيانا وتوضيحا. متى تجوز الشهادة على الشهادة؟ في أي الحقوق تجوز؟ ما هي شروط الجواز؟ كل هذا يدور على هذا الأصل. ثم ذكر أيضا الرجوع عنها، والمقصود بالرجوع عن الشهادة ما الأحكام التي تترتب على الرجوع عن الشهادة، وهذا ما سيتناوله في الفصل الذي يلي هذه المقدمة. يقول المؤلف رحمه الله: تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي. تقدم لنا فيما مضى في كتاب القضاء كتاب القاضي إلى القاضي، وهو ما يتعلق بما يكتبه القاضي لقاض آخر، وذكرنا أن كتاب القاضي للقاضي يتضمن أمرين: إما
أن يحكم،
إما أن يثبت تفاصيل القضية، وإما أن يكتب لقاضي آخر في إنفاذ الحكم. يعني إما أن يكتب مجريات الحدث والقضية وما التبس بها أو ما احتف بها، والثاني يكتب لقاضي آخر فيما يتعلق بالحكم. ومضى معنا في الكلام على كتاب القاضي القاضي مضى معنا ما يتعلق بما هي الموضوعات أو القضايا التي يصح فيها كتاب القاضي للقاضي، وذكرنا في حينها أن فقهاء الحنابلة كما أفادنا المؤلف رحمه الله يقصرون ذلك على ما عدا الحدود والقصاص، فيجوز كتاب القاضي للقاضي فيما عدا الحدود والقصاص، وهذا مذهب جماهير الفقهاء. وذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يصح كتاب القاضي للقاضي في كل القضايا بلا استثناء، في الحدود وغيرها وفي القصاص وغيره من القضايا. فقوله تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز في كتاب القاضي للقاضي، فهمنا من أنه على مذهب الحنابلة وقول الجمهور أنه لا تجوز الشهادة على الشهادة فيما يتعلق بالقصاص والحدود. فإذا كانت القضية المشهود عليها هي قضية حد أو قضية قصاص في النفس أو ما دون النفس، فإنه لا يصح فيها الشهادة على الشهادة، بل لا بد أن يشهد من عاين القضية. وهذا محل اتفاق كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم، منهم أبو عبيد ذكر رحمه الله قال أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال، وأما ما عدا الأموال فإنها محل خلاف بين العلماء. فعندنا قضيتان، أصل الشهادة على الشهادة هذه مقبولة عند الإجماع أو إجماع العلماء يقبلونها، لكن مختلفون في محلها، فمنهم من يقبلها في كل شيء ومنهم من يحدها في ما عدا الحدود والقصص. المؤلف رحمه الله يقول تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي للقاضي، ثم ذكر شروط الشهادة على الشهادة، شروط صحة الشهادة على الشهادة، فقال إذا تعذرت شهادة الأصل. عندنا الآن في الشهادة على الشهادة أصل وفرع. الأصل هو من علم الشيء بنفسه بالمشاهدة أو بالسماع، وأما الفرع فهو من يشهد على شهادة من سمع أو شهادة من رأى أو شهادة من علم. فعندنا الآن طرفان، أصيل وفرع أو أصل وفرع. الأصل هو من علم الشيء بنفسه، والفرع هو من علمه بشهادة الشاهد أو بخبر الشاهد. يقول رحمه الله إذا تعذرت شهادة الأصل، ثم ذكر صور التعذر بموت أو غيبة يعني عدم حضور أو مرض ونحوه، يعني مما يتعذر معه الحضور، مما يتعذر معه حضور الشاهد الإذلاء بشهادته، فعند ذلك يجوز الشهادة على الشهادة. بمعنى إنه زيد وعمر كان عند بكر فشهد بكر وقال أشهد بأن فلانا فعل كذا وكذا، رأيته أو سمعته يقول كذا أو يفعل كذا، فهنا زيد وعمر شهد على زيد وعمر، حضر الرجل وهو يشهد ويخبر بما علمه، فإذا مات بكر إذا غاب غيبة لا يعلم أين هو ولا يتمكن من حضوره، أو مرض مرضا لا يستطيع معه الإتيان إلى محل الحكم والقضاء، فعند ذلك الشهود الذين شهدوا بشهادته لهم أن يدلوا بما شهدوا، فتكون هذا من صور الشهادة على الشهادة. إذن أن يتعذر الحضور، ثم قال أن يسترعيه شاهد الأصل، أن يستعذر الشهادة. الشرط الثاني أن يسترعيه، استرعيه يعني يطلب سماعه، هذا معنى الاسترعاء، أن يطلب سماعه بأن يقول لهما أنصتا استمعا فيقول اشهدا على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا، هذا معنى الاسترعاء الذي اشترطه المؤلف رحمه الله في ثاني ما ذكر من شروط صحة الشهادة على الشهادة. وهذا الشرط وهو موضوع الاسترعاء محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إنه لا يلزم أن يسترعيهم، بل إذا أقر عندهم بأنه شهد فإنها شهادة، لكن ذكر من ذكر الاسترعاء لأنه أنزل السامع منزلته في إبلاغ هذا العلم الذي يثبت به الحق أو يندفع به حق أو ما إلى ذلك من الأمور التي تتصل بالحكم والقضاء، فلذلك كان استرعى له معنى وهو حضور ذهن الشاهد الذي يشهد واستثبات عقله وذهنه لأخذ وتلقي ما يصدر عنه. قال ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع. يعتبر يعني يشترط، وهذا الشرط الثالث، اشترط العدالة. الآن العدالة عندنا شهود أصل وشهود فرع. شهود الأصل هم الذين عاينوا وعلموا أو سمعوا، يعني الذين يخبرون عن علم، وأما شهود الفرع فهم الذين يشهدون على شهادة من يخبر بعلم. هنا لابد من العدالة في الجميع، لأن العدالة وصف تقبل به الحقوق. والله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال واستشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فذوي العدل هنا، ذوي العدل هنا في الآية يشمل شاهد الأصل وشاهد الفرع. فإنه لا بد من العدالة لأنه يتعلق به خبر، والخبر لا بد فيه من العدالة المانعة من القول بغير علم أو التجاوز في الحقوق أو ما إلى ذلك. فلذلك اعتبرت الشهادة في شهود الأصل لأنهم الذين يخبرون بما علموا، وفي شهود الفرع لأنهم الوسيلة التي ينقل بها علم من علم. ولذلك لا بد من العدالة لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله أيضا ممن ترضون من الشهداء. ثم قال المؤلف رحمه الله ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل، ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم أو وقف الحكم على سماع شهادتين. يعني عندنا الآن شهود شهدوا على زيد بأنه شهد بكذا، أثبت القاضي شهادتهم، ثم حضر ولكنه لم يحكم في القضية، ثم حضر شاهد الأصل، فعند ذلك يوقف الحكم حتى يسمع من الأصل. ليش؟ لأنه إنما صرنا إلى الفرع لتعذر الأصل، فإذا أمكن الأصل فإنه لا يصار عنه ويعدل عنه إلى غيره، لأن المقام مقام تثبت ومقام تحقق من المشهود به، فلذلك صير إلى شهادة الأصل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وقف الحكم على أو وقف الحكم على سماع شهادته من شهادة الأصل. قال وإن حدث من بعضهم، إن حدث من بعض شهود الأصل، فالضمير قوله في قول بعضهم يرجع إلى شهود الأصل، ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. يعني إذا طرع وصف يمنع قبول شهادتهم فإنه لا يبنى الحكم على شهادة الشهود لأنهم الأصل، فإذا انهدم الأصل فكل ما يترتب على هذا الأصل فسيسقط تبعا. ولهذا قالوا إنه إن حدث ما من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها، لأنها شهادة غير صالحة لإثبات الحقوق، وشهادة الشهود الذين شهدوا على شهادة الشاهد فرع، فإذا سقط الأصل سقط ما يتبعه. وبهذا يكون قد انتهت المقدمة التي قدم بها المؤلف رحمه الله لهذا الباب. بعد ذلك
فصل. ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت، وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر، وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم، ولم يمنع الاستفتاء أو الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص، وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا، وقيمته إن لم يكن مثليا، ويكون ذلك بينهم على عددهم، فإن رجع أحدهم فعليه حصته، وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص، وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وأرشى الجرح.
يقول رحمه الله ومتى غير العدل. فصل في القسم الثاني من مما ترجم له القسم الأول الشهادة على الشهادة، والقسم الثاني الرجوع عنها. قال باب الشهادة على الشهادة وباب الرجوع عنها، أي الرجوع عن الشهادة. الرجوع عن الشهادة هو نوع من الانسحاب عن الخبر الذي أخبر به الشاهد. يقول رحمه الله ومتى غير العدل شهادته، متى غير العدل، والعدل هو من توافرت فيه الأوصاف المعتبرة لقبول الشهادة. ما تغير المعتدل العدل شهادته أي ما أخبر به فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت. إذن التغيير له صور، وذكر المؤلف رحمه الله في التغيير صورتين: الزيادة والنقص. ويشترط في الزيادة والنقص ألا تكون الزيادة والنقص طاعنة في عدالته، بأن تبين كذبه مثلا أو تسقط عدالته، فعند ذلك لا تقبل بالكلية. لكن زاد زيادة بمعنى أن يقول أشهد بأن عمرا اقترض من زيد 1000، ثم جاء وقال أشهد بأنه اقترض 1500، عند الآن شهادة زاد فيها. ويمكن أن ينقص. يقول رحمه الله متى غير العدل شهادته قبل الحكم، أي قبل ترتيب الحكم على الشهادة، فزاد فيها أو نقص، يقول قبلت، أي قبل تغييره، قبل رجوعه، فلا يحكم بما قال به أولا لأنه رجع عنه وبينه وأوضحه، فلا يحكم إلا بما شهد به العدل. وهذا لا خلاف فيه، لأنه لا ثبوت الحق قبل لا ثبوت الحق قبل الحكم إلا بما شهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسمع، والسماع هنا يكون للمدعي والمدعى عليه، وأيضا للشهود الذين في القضية. فإذا زاد أو نقص فالمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع أن يغير الحكم بناء على تغير البينات والشهادات التي تحتف بالقضية. قال وإن حدث منه، أي من العدل، ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، يعني إذا طرأ عليه وصف مثلا الفسق بعد خبره بما أخبر وقبل الحكم، فإذا طرأ ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت شهادته. وإن حدث ذلك بعد الحكم بها، أي بالشهادة التي ثبت بها الحق، قال لم يؤثر. إذن تغير حال الشاهد، الآن الصورة الأولى تغير حال المشهود به، تمام، والصورة الثانية تغير حال الشاهد الذي أخبر بعلمه في قضية من القضايا. إذا تغير حال الشاهد فهنا إما أن يكون قبل الحكم وإما أن يكون بعد الحكم. فإن كانت تغيرت حاله بوجود ما يمنع قبول شهادته قبل الحكم
توقف
سقطت شهادته لوجود ما يمنع من قبولها. إذا كان هذا بعد الحكم فإنه لا يؤثر، لأن الحكم قد مضى واقتطع صاحب الدعوة ما أراد، ولا سبيل إلى الرفع في هذه الحال بتغير أحوال الشهود، وإلا لم يثبت حكم، لأن الإنسان لا يضمن استمرار حال الشهود، بل حال المدعي وحال المدعى عليه الأحوال كلها قد تختلف وتتغير. لا، فلذلك تلك على ما مضى حكمها، وما يجد ينظر فيه لأحوال الشهود في القضية التالية إن كان هناك قضايا. المقصود أنه إذا حدث التغير في حال الشهود بعد الحكم فإن هذا لا يؤثر. قال وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم. رجع الشهود بعد الحكم، رجع يعني جاءوا قالوا ترانا يعني كنا متوهمين، كنا كاذبين، لنرجع عن شهادتنا، ولكن بعد قال الحكم، قال لم ينقض الحكم، أي لا يبطل الحكم السابق، النقض هو الرفع، لا يرفع الحكم السابق، لأن هذا مدعاة للتلاعب في الأحكام. ولذلك قال ولم يمنع الاستيفاء، يعني لا يمنع من إمضاء الحكم وإجرائه إلا في مسألة الحدود والقصاص، لأن الحدود مبناها على الدرء فيما إذا وجد ما تندرئ به، ومنه رجوع الشهود. فإذا جاءوا شهدوا قالوا شهدنا على فلان بأنه سرق، ثم قبل إنفاذ الحكم جاءوا قالوا نسحب شهادتنا، سواء بيّنوا سبب سحب الشهادة أو لم يبينوا، وإنما رجعوا، ففي هذه الحال لا ينفذ الحكم، لأن رجوعهم شبهة يندرئ بها الحد. قال رحمه الله إلا في الحدود والقصاص. وأيضا القصاص لأنه شأنه خطير فهو يتعلق بالدماء، فإذا رجعوا لم ينفذ. أما ما يتعلق بالأموال وغيرها فإنه لا ينقض الحكم كما قال المؤلف، على أن من أهل العلم من يرى نقض الحكم فيما إذا تبين خطأ الشهود أو رجوع الشهود أو ما إلى ذلك. قال وعليهم، طيب هو الآن المؤلف ماذا قرر؟ قرر أنه لا ينقض الحكم، ثم قال رحمه الله وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم، يعني ما ترتب على هذه الشهادة من إتلافات من نقص، فإنهم يغرمونه بمثله إن كان مثليا، وقيمة إن لم يكن متقوى إن لم يكن مثليا. لماذا؟ لأنهم اعتدوا بهذا بهذه الشهادة التي ترتب عليها انتقاص حقوق أو تلف، ضمنوا ما ترتب على هذه الشهادة من نقص في المثل بمثله وفي المتقوم بقيمته. المثل هو كل شيء له مثل، وأما المتقوم فهو ما لا مثيل له أو ما تعذر وجوده مثيله. قالوا يكون ذلك بينهم على عددهم، أي يقسم الغرب على عددهم. قال فإن رجع أحدهم فعليه حصة، إن رجع شاهد واستمر البقية فيلزم من رجع نصيبه ما ترتب على شهادته من نقص. فإذا شهد اثنان بأن فلانا يطلب فلان 100,000 وقضى بها الحاكم بناء على شهادتهما ورجع أحدهما، فواحد منهما يضمن 550,000 للمشهود عليه، أما الآخر الذي بقي على شهادته لا يتطرق إليه ولا يعترض. قال وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا، قالوا تعمدنا عليه، تعمدنا أي الكذب في خبرنا، فعليهم القصاص لأنهم اعتدوا. هذا فيما إذا مضى الحكم فنفذ القصاص، ثم جاءوا قال والله إحنا كذبنا عليه لم يكن هو الجاني، فهنا يلزمهم الحكم لكونهم كذبوا في خبرهم الذي ترتب عليه القتل، فيقتص منهم سواء كان القتل بما يتعلق بالقصاص يعني شهدوا بأنه قتل فلانا، أو كان بالشهادة بحد يوجب القتل. قال وإن قالوا أخطأنا، أي في شهادتهم غرموا الدية وأرشى الجرح، غرموا الدية في حال القصاص في حال القتل، وأرشى الجرح فيما إذا كان كالسرقة قطع يد أو ما أشبه ذلك، أو السرقة فيها قطع يد فيها الدية، فإن اليد فيها نصف الدية فيها نصف الدية، لكن لو كان الشهادة بجرح فيما دون المقدرات في الديات فإنهم يضمنون أرشى الجرح، أي القدر الذي يحكم به القاضي في الجروح إذا كان من باب الحكومات. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله باب اليمين في الدعوة.
قال المؤلف أستاذ محمد كم بقي معنا من الوقت؟ بقي 25 دقيقة يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعوة. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثه أو ورثة الميت ثبت، وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين، وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منهم إلا أن يرضوا. وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين، وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات.
هذا الباب متصل بباب القضاء وباب الشهادات، لأن اليمين هي إحدى الطرق التي تثبت بها الحقوق. فبعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الشهود وهي وسيلة من الوسائل التي يتبين بها الحق ذكر اليمين، وهي أيضا من الطرق التي يتبين بها الحق. فاليمين مدخلها في دفع الدعاوى بين، كما في الصحيح صحيح البخاري من حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا أناس أموالا لدعا رجال أموالا أناس ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين تأثير اليمين في إسقاط الدعاوى وتأثير اليمين في دفعها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين على المدعى، واليمين هي القسم والحلف الذي يحلفه الإنسان في إثبات حق أو نفيه. هذا المقصود باليمين هنا، وليس المقصود باليمين هنا مطلق الحلف الذي يكون من الإنسان، لأن الحلف له مقاصد أربعة، اليمين لها واحد من أربعة مقاصد: المقصد الأول الحث، المقصد الثاني المنع، المقصد الثالث التصديق، المقصد الرابع التكذيب. فقد يقول الإنسان يمينا في مقام إثبات حق، في مقام حث والله لا أفعل، أو منع والله لا أترك، أو لا أفعل كذا. في مقام تصديق وتكذيب والله فعلت لتصديق الفعل، مقام تكذيب والله لم أفعل في مقام أو لم أقل، هذا في مقام تكذيب. فالأيمان تدور على هذه المقاصد الأربعة، لكن المراد هنا هو فيما يتعلق بإثبات الحق ونفيه في التصديق والتكذيب. يقول رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. الدعاوى جمع دعوة، وهي ما يضيف الإنسان إلى غيره من الحقوق، ما يضيف الإنسان إلى غيره من الحقوق التي يطالبه بها. فالدعوة نوع من الإضافة، يضيف الإنسان فيها شيئا لنفسه على غيره. فالدعاوى هي ما يضيف الإنسان لنفسه على غيره من المطالبات، سواء كان ذلك في حق مالي أو حق معنوي، سواء كان ذلك في النفس أو فيما دون النفس، أو غير ذلك من القضايا التي تدخلها الدعاوى. الشأن الآن هو في بيان الأيمان. إذن الآن عرفنا تعريف اليمين وعرفنا تعريف الدعوى. يقول المؤلف رحمه الله: اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى. اليمين المشروعة يعني المأذون بها شرعا، هذا معنى المشروعة، المأذون بها شرعا في إثبات الحقوق ونفيها. وقوله في الحقوق يشمل كل الحقوق، هي اليمين بالله تعالى. فلا يجوز أن يستعمل في الدعاوى يمين بغير الله تعالى، لأن اليمين بالله تعالى هي أغلب الأيمان، فلا يجوز المصير إلى غيرها. كما أنه لا يجوز في الأصل أن يحلف الإنسان بغير الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر أن إن الله قال: إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. كل هذا لتغليظ اليمين بغير الله تعالى وبيان تحريم اليمين بغير الله تعالى. لكن في مقام الدعوة لا يمكن أن يقبل ولا أن يسوغ يمين بغير الله تعالى. فالذي يحلف في إثبات حق بالنبي فيقول: والنبي أنه كذا، أو النبي أنه لم يجري كذا، هذا لا يقبل منه، وهو في الأصل محرم، سواء كان ذلك في مقام الدعاوى أو في غيرها. لكن بحث المؤلف فيما يتعلق بالدعوى، ما اليمين التي تشرع أذن بها الشارع فيما يتعلق بالحقوق؟ هي اليمين بالله تعالى، وهو أن يقول: والله وبالله وتالله وما أشبه ذلك من الأيمان المتعلقة بالله تعالى. وبعد ذلك قال: سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، يعني لا فرق في من تصدر عنه اليمين
حتى لو كان كافرا.
فالكافر لو قال: والله يعني أنا لو كان نصرانيا قال: سأحلف بعيسى، نقول: لا نقبل منك الحلف بعيسى، لا نقبل منك إلا الحلف بالله فيما تريد.
حتى لو كان قصد إله آخر يا شيخ،
حتى لو سمى إله آخر، فلا يقبل من أحد مسلما كان أو كافرا إلا الحلف بالله تعالى. ولذلك كانت اليمين متوجهة في الأحاديث إلى اليمين بالله تعالى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، ولكن اليمين على المدعى عليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين. عاد المؤلف رحمه الله إلى بيان مدخل اليمين في إثبات الحقوق بعد الفراغ من الشهادة. ذكر المؤلف اليمين لأن اليمين كما ذكرنا قبل قليل في مفتتح الباب لها مدخل في إثبات الحقوق. يقول: يجوز القضاء أي الحكم والفصل في المنازعات في الأموال، أي فيما يتعلق بالأموال وأسبابها، يعني وأسباب الأموال، حصول الأموال، سواء كان ذلك في الرهن مثلا، أو كان ذلك في الضمان، أو في الكفالة، أو في سائر متعلقات الأموال، الأشياء التي تتعلق بالأموال. قال: يجوز القضاء بشاهد ويمين. الاكتفاء بشاهد
ويمين
تتوافر فيه الأوصاف المتقدمة في الشهود، ويمين أي وقسم وحلف يثبت بها الحق. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، وهذا القضاء جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وجاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد. والحكمة في القضاء باليمين مع الشاهد أن الشاهد أوجد قوة في جانب من؟ في جانب المدعي، فلذلك كانت هذه القوة معتبرة في الشرع، فأضاف إليها ما يعززها وهي يمين المدعي. ولا في الأصل أنه ما يقبل في الحقوق شاهد واحد، يقبل شاهدان، لكن لما كان المدعي قد قوي جانبه بإيش؟ بإيش قوي جانب المدعي؟
القرائن.
لا، بالشاهد.
بالشاهد.
بالشاهد. أضيف إلى ذلك
اليمين
ليتعزز موقفه فيحكم له به، ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، لكن هذا مما يختص الأموال لأنه محل الورود، ومن أهل العلم من يوسع ذلك على خلاف بينهم، لكن الذي ورد به النص هو ما يتعلق بالأموال. فهل غيرها كهي؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. جماهير الفقهاء على قصر الحكم في وما ورد به النص. قال: والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه المسألة هو بيان لليمين التي يحلفها الإنسان على أي صفة تكون، هل هي تكون على وهم، شك، ظن، علم، يقين؟ المؤلف يقول: الأيمان كلها على البت، يعني على القطع، فإذا حلف على شيء لابد أن يحلف على شيء قد تحققه وتيقنه، فلا يجوز أن يحلف على ظن وشك ووهم، لأن هذا لا يجوز في هذا المقام. فاليمين هنا يمين يجب أن تكون على نية المستحلف الذي طلب اليمين، فإذا لم تكن متيقنا فلا يجوز في هذه الحال أن تكون اليمين على هذا الوجه من التردد. يقول المؤلف رحمه الله: والأيمان كلها، يعني في جميع مواردها ومواطنها التي تساق فيها، على البت يعني على القطع، إلا اليمين على النفي. إلا اليمين على النفي يعني اليمين على نفي فعل، على إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنه على نفي العلم. مثلا لو أنه استحلف الإنسان على فعل زيد، هل فعل زيد كذا أو لم يفعل؟ هنا هو لا يحلف على البت القطع بأنه لم يفعل مطلقا، إنما يحلف على أنه لم يعلم أنه فعل. فإذا قيل له: احلف أن زيدا لم يسرق، ولم يراه يسرق، يقول: والله لم يسرق زيد. لكن هل يحلف أن لم يسرق زيد على أنه لم يقع منه ذلك في الغيب والشهادة وفي ما علم وفي ما لم يعلم؟ لا، لأنه لا يمكن أن يحلف على فعل غيره إلا على نفي العلم، فيقول: والله لا أعلمه سارقا. فهنا يحلف، ولذلك قال: إلا على فعل غيره فإنه على نفي العلم، لأنه لا يجزم بأن غيره لم يفعل، إنما ما لم يكن مثلا هناك
يعني يعهده
ما لم يكن هناك مثلا ظرف معين كان يكون مصاحبا له في هذه الجلسة مثلا ويقول له احلف أن فلانا لم يسرق في هذه الجلسة وفي هذا المكان وفي هذا الزمان، فهنا حدود، لكن فيما إذا كان مطلقا هنا لا يحلف إلا على النفي أنه لم يعلمه لا أنه لم يفعل، لأن هذا شيء قد لا يحيط به علما. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وإن كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت. إن كان الميت أو المفلس، والمقصود بالمفلس من حكم عليه بالفلس، أو بعض الفقهاء يسميه المفلس أي الذي حكم بتفليسه وأنه لا يتصرف في ماله، وهو من كان دينه دون ما عنده من الأموال، من كان ماله دون ما عليه من الديون، وطلب غرماؤه الحكم عليه بالحجر عليه، فعند ذلك يكون مفلسا. هذا يقول إن كان للميت أو المفلس حق بشاهد، يعني ثبت له حق للميت أو للمفلس بشاهد، فحلف المفلس أي بذل اليمين، أو ورثة الميت ثبت. لماذا؟ لأنه أتى بشاهد ويمين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأموال الحقوق المالية وما يتصل بها بالشاهد واليمين، فهذا يعني نص على حالين، على حال المفلس لأنه متهم، قد يتهم المفلس، لكن لما وجد الشاهد مع يمينه كان ذلك مقويا لحظه، فلا يخرج عن عموم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. قال: وإن لم يحلف فبدل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. يعني الآن صورة المسألة: فلان عليه دين، دينه أكثر من ماله، طلب الغرماء الحكم عليه بالحجر، تمام، حجر القاضي عليه، الآن لا يستطيع التصرف في ماله، علم الغرماء الديانة علموا الذين يطالبونه بالمال علموا أن له مالا عند زيد، فجاءوا وقالوا: غريمنا له مال، المفلس هذا له مال عند فلان. فجاء القاضي، استدعاه القاضي وقال: لك حق على فلان. قال: ما أدري، أو ما إلى ذلك من الأعذار التي لم يثبت فيها الحق. قال: في هذه الحال هل يصح أن يستحلف الغرماء بأن له حقا على زيد؟ المؤلف يقول: وإن لم يحلف، يعني ما حلف لإثبات حقه، عنده شاهد وبقيت يمينه وجابهم شاهد يشهد، الغرماء أتوا بشاهد يشهد أن له حقا على فلان، عندنا شاهد وبقيت اليمين التي تعزز الشاهد ليثبت له الحق، وقال: لا أحلف بأنني على فلان زيد، تثبتون لي بدون حلف لا بأس. هنا هل يقوم الغرماء مقامه في اليمين؟ الجواب لا، ولذلك قال: لم يستحلفوا، لأن اليمين التي يثبت بها ويقضى بها الحق هي اليمين الصادرة عن المدعي، عن من له الحق لا عن غيره. قال: وإن كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. إن كانت الدعوة
دعوة الجماعة
لجماعة الدعوة عليه ففي هذه الحال يحلف لكل واحد منهم، لأن كل واحد منهم له حق، ولذلك قال: وإن كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. يعني هو ادعى مثلا أن هذا المال له، المال له، ولكن المال هذا يدعيه جماعة كلهم يقول إنه له أو أنهم مشتركون فيه، فهنا لا تكفي يمين واحدة للجميع كلهم، إنما يجب يمين لكل واحد، لأن كل من له نصيب في هذه العين فله حق مع الشاهد له حق يمين. ولذلك قال المؤلف: وإن كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. قال: وإن قال: أنا أحلف يمينا واحدا لجميعهم لهم يقبل منه إلا أن يرضوا لأن لهم الحق. قال: وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين إذا أتى بشاهد. ليش؟ لأن كل حق يتميز عن غيره بأن لابد فيهم أنه لابد فيه من شاهد ويمين. فإذا جاء شاهد أثبت، يعني مثلا لو ادعى زيد أن كل ما في هذه المنصة له وهذا ما في هذه المنصة في يدك، تمام، فهنا إذا جاء وقال والله هذا الكتاب لي هذا شاهدي، فنقول عطنا يمينك
يمين.
لهذا ثم إذا فرغ من هذا انتقلنا إلى الكوب ثم إلى الساعة ثم
إلى الأشياء.
جميع الأشياء لابد في كل، حتى الورقة هذه إذا ادعاها وأتى بشاهد لابد أن يحلف، لأن حقوق متنوعة. وإذا قال وإن دعا واحد حقوقا على واحد فعليه بكل حق يمين، ثم قال وتشرع اليمين في كل حقوق في كل حق لآدمي. اليمين تشرع أي تطلب وتثبت ويثبت بها الحق ويأذن بها الشرع في كل حق لآدمي، سواء كان من الحقوق المالية أو الحقوق المعنوية، تتوجه اليمين في هذه، تدخل اليمين في هذه الحقوق. لكن في غير ذلك قال ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. إذن لا مدخل لليمين في حقوق الله تعالى. فإذا ادعى شخص على آخر أنه لم يصلي، تمام، الآن الدعوة هنا في حق لآدمي أو لحق لله تعالى، حق لله تعالى ليست حقا لآدمي. طيب لو جاء إلى القاضي قال أنا ادعي على فلان أنه ما يصلي، هل من الحقوق التي تدخلها اليمين أن يأتي المدعى عليه ويقول والله إني أصلي، أو إنه القاضي يطلب اليمين من المدعى عليه؟ الجواب لا. ولذلك لا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات لأنها بين العبد وربه، فلا مدخل للمطالبات بها بين الناس، ولذلك لا تتوجه فيها اليمين، إنما تكون اليمين في الحقوق التي بين الخلق لأنها تقتطع بها الحقوق وتؤخذ. أما في حقوق الله تعالى فإنه لا مدخل لليمين فيها. فبين المؤلف في آخر هذا الباب ما يتعلق باليمين، ما تدخله اليمين مما لا تدخله، وقسمها إلى قسمين، حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى. حقوق الآدميين لا تدخلها الأيمان، وحقوق الله تعالى لا تدخلها الأيمان. بل يعني قال جماعة من الفقهاء إنه لا تسمع الدعوة فيما يتعلق بحقوق الله تعالى. فإذا ادعى شخص آخر أنه يشرب الخمر لا لإثبات حق مثلا يتعلق بزوجية، يتعلق بفساد، يتعلق لكن لا لمجرد ثبوت هذا الفعل، فإنه لا تسمع كما ذكر ذلك بعض الفقهاء، لأن الحق فيها لله تعالى وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. فلذلك لا تتوجه اليمين على من دعي عليه في حق لله تعالى من الحدود والعبادات. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بهذا الباب، باب اليمين والدعاوى، ويبقى إن شاء الله تعالى
الباقي إن شاء الله في
آخر الأبواب، باب الإقرار،
نعم، في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
لا، في سؤال هنا يا شيخ، هو هل يمين يا شيخ هي مجرد تعزيز الشهادة فقط؟ يعني لو أتى إنسان بدون شهادة وادعى دعوة بيمين،
نعم، في هذه الحال إذا ادعى مدعي الدعوة ولم يأتي بشهود وقال أنا أحلف، نقول الحلف لا يثبت به حق لك في هذه الحال، لأن اليمين في الأصل أنها على المدعى عليه. وذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فاليمين هي في الحقيقة على المدعى عليه وليست على المدعي، وإذا كانت على المدعى عليه فإنها لا تتوجه إلى المدعي إلا في حال النكول. فإذا نكل يعني امتنع قال أنا ما أحلف، هنا نكل، هنا تتوجه اليمين في قول جماعة من أهل العلم إلى المدعي. ومن أهل العلم من يقول لا، إذا نكل المدعى عليه فإنه يقضى عليه بالحق، لأنه لا طريق لدفع الدعوة إلا باليمين. لكن قد يقول قائل أنه هنا يعني ضعف جانب المدعي، لكن أيضا لم يقوى ضعف جانب المدعى عليه بعدم يمينه، لكن لم يقوى جانب المدعي، فالآن مستويان في الضعف. فلذلك ترد اليمين على المدعي، وهذا أحد القولين وهو الأقرب إلى الصواب، ترد اليمين على المدعي. ففي هذه الحال إذا ردت اليمين على المدعي وبذلها يثبت له الحق في حال نكول المدعى عليه ولا وجود للبينات. أما لو جاء قال والله أنا أحلف والله إنني على فلان كذا وكذا من الحقوق، ما يثبت بها شيء حتى يأتي بشاهد، فإذا جاء بشاهد هنا تقوى جانبه. عند ذلك إذا أتى بشاهد وانضاف إليه اليمين قوي جانبه فثبت له الحق.
طيب شيخ، الآن في العصر الحاضر يا شيخ، هناك من يشهد كذبا ومن يحلف كذبا،
صحيح،
وقلت أمانة الناس في هذا العصر،
ولذلك مسؤول
كيف المحاكم تقضي في هذه الأمور ومع قلة الأمانة؟
أي نعم، ما في شك أنه يعني تهاون الناس باليمين أمر واضح وبين، وبعض الناس يحلف على ما لم يرى ولا ما لم يدرك، بل على ما يعلم أن الحق خلافه عصبيا. ولذلك يعني ذكر الفقهاء الشروط فالتي يجب أن تتوفر في القضاء وتقدم أو في الشهود كما تقدم لنا فيما مضى. فلذلك المسؤولية عظيمة وكبيرة على القضاة في التحري من صدق الشهود وسلامة ما شهدوا به. ولله الحمد الآن يعني يمكن إذا شهد الشهود بشيء خلاف الواقع فللمدعى عليه إذا كان يطعن فيهم أن يطعن في الشهود وأن يبين سبب الطعن، ويمكن أن ينقض الحكم من الجهات الاستئنافية أو جهات التمييز.
نعم. بقي معي يا شيخ قليل من الوقت، والحقيقة أن أجدها فرصة في سؤالك بحكم خبرتك يا دكتور خالد حول مدارسة الفقه وتعلم الفقه. الفقه الحقيقة متشعب الجوانب وفي مسائل كثيرة وتفلت على كثير من الناس، فما هي تجربتك يا شيخ حول أو كيف يذاكر طالب العلم؟ نحن في آخر هذه البرامج، كيف يذاكر طالب العلم الذي مر على هذا المتن كاملا ويضبطه بإذن الله؟
الحقيقة أن هذا السؤال كان من نيتي إن شاء الله تعالى في آخر حلقة أن أعطي بعض الإشارات التي تتعلق بكيف يضبط طالب العلم ما درسه من العلوم سواء فيما يتعلق بالفقه أو بغيره من العلوم. فإن وسائل الضبط هي من الأمور المهمة، لأن كثيرا من طلبة العلم يوفق مثلا لحضور درس أو استماع علم من خلال أشرطة أو قراءة كتاب، لكن يشكو من أنه ما قرأه يذهب، صح، وما تلقاه يتبدد، وما اطلع عليه يتلاشى مع الوقت. هذه مشكلة لا شك أنها تحتاج إلى معالجة، وهي ليست خاصة بزيد
على مرت عليك يا دكتور.
طبعا هذه مرت على كل من يقول أنه يعني ليس بمهدد بهذا، فهو في الحقيقة غالط وواهم. كل أحد يتعلم علما فإنه مهدد بأن يذهب هذا العلم إذا لم يضبط. أسأل سؤالا، كم بقي معنا من الوقت
أستاذ محمد؟ كم بقي معنا من الوقت؟ دقيقة واحدة.
طيب دقيقة واحدة أضرب بها مثالا وسأفصلها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. القرآن هو أشرف العلوم،
صحيح،
أليس كذلك؟ والله تعالى تكفل بتيسيره، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مع هذا التيسير ومع كونه أصلا للعلوم، هو من أشد العلوم تفلتا، ولذلك جاء الأمر بمعاهدة الكتاب وتعاهده ومراجعته حتى يضبطه الإنسان. فإذا كان أصل العلوم يتفلت من قلب الإنسان حفظا وفهما، ليس التفلت فقط للحفظ بل حتى للفهم، فيحتاج إلى توثيق هذا بالمراجعة. وهذا ما سنتناول إن شاء الله تعالى
بإذن
اللقاء القادم.
اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، وستكون إن شاء الله حلقة أخيرة
إن شاء الله،
حافلة إن شاء الله بالوداع.
الله يجعلها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم لنهاية هذا الدرس، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.